إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يبين الله عز وجل في هذه الآية أنه قد بعث في بني آدم رجلا من أنفسهم نبيا ورسولا يشق عليه ما يشق على أمته، ويسر بما تسر به أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لم يجعله الله عز وجل من الملائكة، وإنما جعله من البشر ليكون أبلغ في إقامة الحجة على الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هذه الأمة من أن تقع في الضلال والانحراف، وحريص على سلامتها من العذاب في الدنيا والآخرة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل إن الله عز وجل أخبر أن رحمته عليه الصلاة والسلام ليست مقصورة على أهل الإيمان. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة من الله جل وعلا للبشرية، لمن أخذ بهديه واقتفى أثره وعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلهم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادر والفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها، وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تفلتون بيدي. أمرنا الله عز وجل باتباعه والأخذ بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وحذرنا من مخالفته، وبين لنا في كتابه الكريم أنه لا سبيل يوصل إلى الجنة إلا من الطريق التي دعا إليها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن من خالف طريقه وهديته هديه وشعاقه فإن سبيله إلى النار. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول لنا في باب الامر: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اي لا يكتمل ايمانهم. فان رفضوا ما جئت به رفضا كليا وجحدوه فهم كفار، لا ايمان لهم اصلا ولا فرعا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اين هذه الامه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محبته وتعظيمه التعظيم الشرعي ومن العمل بأوامره والانتهاء والانزجار عن زواجره؟ أو ما تعلم أن معنى أشهد أن محمد رسول الله الذي نكررها دائما وأبدا هو طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وتصديقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر؟ أين محبته وتعظيمه والعمل بسنته؟ ولو نظرت فيما جاء في الأدلة لوجدت أن بعض الحيوانات بل بعض الجمادات التي ما كلمها الله جل وعلا ولا أمرها ولا نهاها ومع ذلك كانت تعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحبه وتأنس بقربه وتقف عند رؤيته محبة وتعظيما وإجلالا. وإليكم معاشر المؤمنين بعض هذه الأمثلة لنعلم أين نحن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والامتثال لأوامره. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام الطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ليس شيء في الأرض ولا في السماء إلا وهو يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. ليس شيء بين الأرض والسماء إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهؤلاء الجن كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم حيث قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. لما أوحى الله عز وجل إلى نبيه منع الجن من استراب السمع فتعجبوا: ما الذي حصل وما الذي حدث؟ كما في الصحيحين عن ابن عباس: فأرسلوا فرقا تبحث عن السبب، واتجه جماعة منهم تجاه تهامة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في مكان يقال له نخلة يصلي بهم صلاة الفجر، فقالوا: هذا الذي بسببه منعتم من الاستراء. فاستمعوا له وهو يقرأ في صلاة الفجر فرجعوا دعاة إلى الله عز وجل وآمنوا به. جاء في البخاري من طريق معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: سألت مشروقا من الذي آمن كان النبي صلى الله عليه وسلم من جن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوه أي عبد الله بن مسعود أنها آذنت بهم شجرة، شجرة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يستمعون له وهو يقرأ القرآن. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة من الجن والملائكة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وهكذا لو نظرت في شأن الحيوانات، جاء عند الإمام أحمد وأصله في مسلم من حديث عبد الله بن جعفر قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا، وكان أحب ما استثر به لحاجته هدف أو حائش نخل. قال: فدخل حائطا لبعض الأنصار وفي ذلك الحائط جمل. قال: فلما رآه الجمل أقبل إليه فذرفت عيناه، ذرفت عين الجمل، بكى الجمل لما رأى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجاء إليه ومسح سراجه والإفراح حتى سكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء غلام من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال له: اتقوا الله في هذه البهائم المعجبة، إنه شكاك إلي أو يشكوك إلي أنك تجيعه وتتعبه، أي وتتعبه. جمل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه ويبكي بين يديه. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل بيت من الأنصار جمل يسنون عليه وينطحون ويسقون دموعهم، فمنعهم ظهره فشكى أهل ذلك البيت وقالوا: يا رسول الله، إن لنا جمل نسقي عليه وقد منعنا ظهره وقد عطش النخل والزرع. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا. فانطلق هو وأصحابه ودخل الحائط والجمل في ناحية منه، فقالوا: يا رسول الله، إنه قد صار كالكلب الكلب وإنا نخشى عليك صولته. فقال: ليس علي منه بأس. فاقترب من الجمل وإذا بالجمل يهمهم، ثم ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسجد بين يديه، حتى يسجد بين يديه، يسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فأخذه وأخذ برأسه وأدخله في العمل أفضل ما كان. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفس بيده لو كانت به طرحة تنبجس من رأسه إلى أقرص قدمه ثم لحستها ما كان ذلك أداء بحقه. فانظروا عباد الله، هذا الحيوان الذي لا يعقل جاء خاضعا وسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرب قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القرب. قال: وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست بدنات ينحرهن. قال: فجعلن يختلفن يقربن منه أيهن يبدأ بها عليه الصلاة والسلام، يقربن إلى النبي ويتسارعن استجابة وطاعة وإذعانا وهو ينحرهن عليه الصلاة والسلام. وجاء عند الإسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة بسند صحيح قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وإذا بذئب جاء فقعد وجعل يغصبط بذنبه ويستمع، يستمع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لأصحابه: هذا الذئب وهو رافض الذئاب، فهل ترون أن تجعلوا له شيئا من أموالكم؟ فقالوا بأجمعهم والله لا نجعل له شيئا. فقام إليه رجل فرماه بحجر فانطلق الذئب يعوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذئب وما الذئب وهو واحد الذئاب. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة بسند صحيح قالت رضي الله عنها: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش وكان يلعب في البيت إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل نبينا صلى الله عليه وسلم سكن ذلك الوحش وذلك الحيوان ولا يتحرك خشية أن يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسكن يتأدب يخضع لأن النبي عليه الصلاة والسلام موجود في البيت. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجر بمكة كان يسلم علي إذا مررت عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بمعركه بمكة فيسلم عليه حجر وهو جمال يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما جاء من بعض غزواته واقترب من المدينة كما في الصحيحين قال: هذه طارة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، فها هو جبل يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها المؤمن أين محبتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأين تعظيمك لسنته؟ وأين عملك بذلك؟ أو ما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. وفي الصحيحين عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. فهذا جبل أحد، جبل من صخر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صعد عليه عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ارتجى أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: اسكن أحد. وفي رواية: اسكن أحد، فما عليك إلا صديق، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وفي رواية أيضا صحيحة أنه صعد على حراء ومعه أبو بكر وعمر، فقال لما ارتجف حراء: اثبت حراء، أي ما عليك نبي وصديق أو صديق أو شهيد. فثبت الجبل طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فيا ايها المسلمون، كما سمعتم في هذه الامثله من تعظيم هذه الحيوانات والجمادات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن العباد من رزقه الله عز وجل سمعا وبصرا وعقلا وصحة ومالا وبنينا وأمورا عظيمة ونعما جزيلة، ومع ذلك يخالف أوامر الله تبارك وتعالى ويعرض عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البدع والترهات والخرافات والشركيات والضلالات، فلا يستجيب لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع أيضا إلى بعض الأمثلة الأخرى، فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس بسند صحيح، وكل ما تقدم أسانيدها صحيحة، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال نادي ذلك العرض نخلة صغيرة. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تنقز حتى وقفت بين يديه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى مكانها. أمرها أن ترجع إلى مكانها نخلة شجرة تطيع النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك من مكانها وتقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعود إلى مكانها. فانطلق الرجل وهو يقول يا آل بني عامر والله ما رأيت رجلا أسحر كاليوم. فانظروا معاشر المؤمنين كيف كانت هذه الحيوانات والجمادات تعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطيعه وتمتثل أمره وتحبه وتحب قربه. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد والحديث عن البخاري عن جابر وعند الدارمي من حديث أنس وجاء عن جماعة كثيرين من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويقوم إلى جانب عرق نخلة أو جذع نخلة يقوم فيخطب الناس. فقالت له امرأة من الأنصار يا رسول الله إنني غلاما نجارا فهل أصنع لك منبرا تقوم عليه لتحدث الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم أرسل إليها لصناعة المنبر فصنعت له منبرا من خشب من ثلاث درجات فجيء به يوم الجمعة فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب الناس على هذا المنبر وذلك الجذع في جانب من جوانب المسجد فجعل ذلك الجذع يبكي ويحن ويئن أنين الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم أخذه وضمه إلى صدره فسكن الجذع سكت توقف عن الأنين. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم أحتضن لحن إلى يوم القيامة. إنه يبكي لما كان يسمع من الذكر. الذكر يؤثر في الأشجار والأحجار ويؤثر في الجمادات ولا يؤثر في كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يبكي لما كان يسمع من الذكر. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنه إكراما له أمر بدفنه وهو جذع نخلة. فيا أيها المؤمن أين أنت من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ صار كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يؤثر فينا إلا من شاء الله تبارك وتعالى. أو ما سمعت قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. ويقول الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أحوجنا إلى أن نعالج قلوبنا بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن نحذر من مرضها وموتها. فإن القلوب تمرض وإنها تصدى وربما تموت. والله جل وعلا يقول عن نبيه إبراهيم أنه قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي سليم من البدع سليم من المعاصي والسيئات سليم من الشركيات. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بالقول والعمل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.